السكين طعن عدوك. منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. اللواء باقر يؤكد أن الجيش الإيراني مجهز بأحدث المعدات وحقق تقدما في إنتاج المسيرات. إيران تعتبر أن العمليات التركية المحتملة في سوريا انتهاك للسيادة وتؤكد استعدادها للمبادرة للنزيفة للأزمة. القوى الوطنية الفلسطينية تدعو لشد الرحال إلى الأقصى يوم غد، وتحذر من إقامة شعائر تلمودية في باحاتها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري إن الجيش الإيراني وفي ضوء وعيه إزاء طبيعة الصراعات المستقبلية دأب على تجهيز نفسه بأحدث المعدات والأعتدة العسكرية التقنية. وأضاف باقري أن الجيش الإيراني وانطلاقا من هذه الرؤية حقق إنجازات ملفتة على صعيد إنتاج الطائرات المسيرة حتى اليوم. يذكر أن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري زار إحدى القواعد السرية للجيش الإيراني التي بنيت على عمق مئات الأمتار في باطن الأرض، واطلع على أحدث إنجازات الجيش في مجال صنع الطائرات المسيرة بعيدة المدى. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن تحسين قدرات الطائرات الإيرانية المسيرة أمر لا يمكن إيقافه. وقال اللواء موسوي خلال زيارة القاعدة 313 للطائرات المسيرة: لقد أتيحت لنا اليوم الفرصة لعرض جزء من قدرة الطائرات المسيرة للجيش الإيراني، وتم توفير كل هذه الإمكانيات تماشيا مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وسياسات هيئة الأركان العامة، مضيفا أن أكبر إنجازاتنا هي أننا لا نعتمد على أحد، ولا يمكن إيقاف تحسين قدراتنا القتالية بما في ذلك تعزيز قدرة المسيرات. وحول الإنجازات التي حققها الجيش الإيراني نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
على عمق مئات الأمتار قاعدة سرية استراتيجية للطائرات المسيرة المحلية الصنع يكشف عنها الجيش الإيراني ليؤكد مرة أخرى تفوقه الإقليمي في هذا المجال. القاعدة التي تحمل اسم 313 هي واحدة من القواعد التي تم تصميمها وبناؤها حسب المواصفات الأمنية المطلوبة في المناطق الحدودية، وتضم عشرات الطائرات من طراز كمان وأبابيل ومهاجر وفطرس وكرار، وهي مجهزة بأنواع الذخائر والقنابل والصواريخ الاعتراضية وصواريخ أرض جو ومقذوفات محلية الصنع. القاعدة ضمت أيضا طائرات آرش المسيرة الناسفة وطائرات أميد المضادة للرادارات وأنواع الطائرات المسيرة القتالية المزودة بالقنابل المجنحة بالان وصواريخ شفق وقائم وألماس، وهي مخصصة للقيام بمهام خارج الحدود الإيرانية والمناطق البعيدة. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أشاد خلال زيارته للقاعدة بالإنجازات التي حققها الجيش الإيراني، مشيرا إلى أن الجيش دأب على تجهيز نفسه بأحدث المعدات والأعتدة العسكرية والتقنية.
نحن من الدول الأولى في المنطقة وحتى في العالم في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة، وهذا إنجاز يضاف إلى إنجازاتنا الكثيرة، لكن أعظم إنجازاتنا هو عدم الاعتماد على أحد، ولا توجد طريقة لإيقاف تطورنا بما فيه قدرتنا في مجال الطيران المسير.
الجيش الإيراني أزاح الستار أيضا عن صاروخ كروز حيدر بمدى 200 كيلومتر، وهو أول صاروخ كروز إيراني يمكن إطلاقه من الطائرات المسيرة. القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي شدد على أن تحسين قدرات الطائرات الإيرانية المسيرة أمر لا يمكن إيقافه، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تعزيز قدرتها القتالية بقدر الحاجة وتحقيق هذا الهدف في جميع المجالات. ومع دخول هذه القاعدة السرية الخدمة، تحولت إيران إلى القوة الأولى في الطائرات المسيرة في المنطقة.
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية معارضة طهران لأي إجراء عسكري واللجوء للقوة في أراضي الدول الأخرى لحل الخلافات، وقال إن طهران تعتبر هذا الأمر انتهاكا لسيادة ووحدة أراضي هذه الدول. وفي معرض رده على سؤال حول العمليات العسكرية التركية المحتملة في الحدود السورية العراقية، اعتبر خطيب زاد أن هذه العمليات من شأنها أن تؤدي إلى تعقيد الأوضاع ومفاقمة الأزمات. ولفت خطيب زاد إلى أن إيران ترى أن زوال القلق التركي يتم بالحوار واحترام الاتفاقات الثنائية مع دول الجوار واتفاقيات أطار مسار السنة، مؤكدا استعداد طهران للمبادرة للحيلولة دون وقوع مواجهات يكون ضحاياها من المدنيين. أوقفت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران ناقلتين نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي لارتكابهما مخالفات قانونية. وقالت مصادر إيرانية إن قوات الحرس أوقفت إحدى الناقلتين أمام سواحل منطقة عسلوية، فيما أوقفت الثانية قبالة ساحل ميناء لانجا. وأضافت المصادر أن مروحيات شاركت في احتجاز الناقلتين قبل سحبهما إلى الشواطئ الإيرانية. وقال موقع الويد ليست للملاحة البحرية إن ناقلتين حملتا شحنات نفط من ميناء مدينة البصرة العراقية، وإن إحداهما كانت متجهة للولايات المتحدة. هذا وقدمت اليونان احتجاجا للسفير الإيراني لديها ودعت إلى الإفراج عن السفينتين. دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير العام غدا الأحد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية، ودعت إلى ضرورة تكثيف التواجد والحضور في باحات المسجد الأقصى من فجر يوم غد الأحد والمشاركة في حملة الفجر العظيم لن ترفع أعلامكم للتصدي لعملية الاقتحام للجماعات الاستيطانية. وفيما حذرت القوى الوطنية والإسلامية في القدس من عواقب أي اعتداءات أو اقتحام للمسجد الأقصى أو إقامة أي شعائر تلمودية في باحاته، دعت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس للنفير والمشاركة في مسيرات شعبية يوم غد نحو حاجز حوارة. وحول الاستعدادات لمسيرة العلم وتصاعد التوتر في القدس المحتلة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
يرتفع منسوب التوتر في القدس المحتلة بفعل الممارسات العدائية الإسرائيلية مع اقتراب موعد مسيرة الأعلام المزعومة. وضمن دعوات الاستعداد للدفاع عن المقدسات، دعت حركة حماس لأن يكون الأحد يوما للهبة الجماهيرية الواسعة للفلسطينيين دفاعا عن القدس والأقصى. كما دعت القوى الوطنية بالضفة الغربية للنفير العام وتصعيد المواجهة على نقاط التماس ورفع الأعلام الفلسطينية في كافة الميادين والتجمهر في باب العمود بالقدس المحتلة الأحد ردا على مسيرة المستوطنين. بدورها حذرت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس من عواقب أي اعتداءات أو اقتحام للمسجد الأقصى أو إقامة أي شعائر تلمودية في باحاته. من جهتها حذرت اللجنة الشعبية في مدينة اللد المحتلة من نتائج المسيرة الاستفزازية التي ينوي المستوطنون تنفيذها في المدينة، وأكدت اللجنة أن أهالي اللد سيقفون بالمرصاد في وجه كل من يهدد الوجود الفلسطيني أو يسعى إلى الاعتداء على المواطنين ومقدساتهم وممتلكاتهم.
المقاومة اليوم مستعدة للدخول في مواجهة جديدة من أجل ترسيخ وتثبيت هذه المعادلات التي ثبتتها في معركة سيف القدس العام الماضي، ولن تسمح للاحتلال بأن يغير قواعد الاشتباك أو معادلات الصراع.
وضمن ممارساتها الإجرامية حاولت مجموعة من المستوطنين استفزاز المقدسيين في طريق الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة أثناء تجولهم في شوارع المنطقة. وفي سياق متصل تجمهر عشرات المستوطنين خارج باب الأسباط أحد بوابات المسجد الأقصى وقاموا بالرقص والغناء قرب الباب. من جانبها أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب القصوى عشية المسيرة المزمعة في مدينة القدس خشية تهديدات المقاومة وتفجر الأوضاع، وجندت حكومة الاحتلال عدة سرايا من احتياطي حرس الحدود في إطار الاستعدادات للمسيرة بعد سماحها للمستوطنين بمرورهم من باب العمود والبلدة القديمة. ويخطط المستوطنون لتنظيم مسيرتهم التي سيتخللها اقتحام المسجد الأقصى المبارك الأحد بمشاركة حاخامات وأعضاء كنيسة ورؤساء مجالس وشخصيات عديدة. ويعني مرور المسيرة من الحي الإسلامي وباب العمود تصعيدا غير مسبوق سيجر المنطقة إلى توتر كبير خاصة بموازاة تحذيرات المقاومة الفلسطينية.
استغرب تحالف الفتح العراقي من التصريحات الأمريكية الرافضة لتحرك البرلمان لمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني، مبينا أن التصريحات دليل على نية مبيتة لجر العراق نحو التطبيع والانضمام إلى ما يسمى بالاتفاقية الإبراهيمية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات الميدانية والسياسية الأخرى على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت مديرية شرطة بغداد اليوم السبت عن اعتقال 23 أجنبيا من جنسيات أجنبية مختلفة معظمهم نساء يمتهنون التسول في العاصمة بغداد. من جهة ثانية أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني اعتماد الحزب بافيل طالباني ابن الزعيم السابق ورئيس الجمهورية جلال الطالباني رئيسا للاتحاد في الفترة المقبلة. على صعيد ثاني هنأ المرجع وعالم الدين الشيخ جواد الخالصي بإقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل مجلس النواب، ولكي يأخذ القانون مداه طالب الشيخ الخالصي بإنهاء الانسداد السياسي وبناء عراق قوي قادر على أداء دوره في مواجهة أعداء الأمة والمساهمة بدوره في تحرير الأراضي المغتصبة في فلسطين. إلى ذلك هنأ وبارك المتحدث الرسمي باسم العشائر العربية في العراق مزاحم الحويت قرار تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، كما رحبت وباركت العشائر العراقية السنية عموم أبناء الشعب العراقي بالقانون، فيما انتقدت القوى السياسية العراقية الموقف الأمريكي من تشريع قانون عراقي وفق سياق دستوري بأغلبية برلمانية وإجماع وطني كبير. واستغرب تحالف الفتح اليوم السبت من التصريحات الأمريكية الرافضة لتحرك البرلمان لمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني. وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي إن التصريحات الأمريكية والتي رفضت إقرار مجلس النواب لأهم قانون يمنع التطبيع مع الصهاينة أمر مرفوض وتدخل سافر بالشأن الداخلي العراقي، وأضاف أن أمريكا وخلال تلك التصريحات تشير إلى حجم التدخل والضغط على العراق من أجل الانضمام إلى نادي المطبعين مع الكيان الغاصب. إلى ذلك أكد خبراء قانونيون أن تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني سيتحول لتطبيقات تمنع الصهاينة من التأثير على الشباب العراقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الخبيرة القانونية راقية الخزعلي أن صفحات الكيان على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تمولها خارجية الاحتلال تعد أحد المحظورات في القانون الجديد، وأضافت أن التعليق أو التفاعل مع صفحة إسرائيل بالعربية والمملوكة لخارجية الاحتلال ستقود المتفاعل إلى السجن والحكم عليه وفقا للقانون النافذ. وأشارت الخزعلي إلى أن القانون حصل على أجمع البرلمان، والحكومة والأجهزة المختصة ملزمة بتطبيق القانون ومحاسبة أي متورط سواء عبر التواصل الاجتماعي أو الاقتصادي فيما ستكون عقوبة السياسي الإعدام. لابد من أن هنالك تداعيات كثيرة ستحدث بعد تشريع القانون، ولكن من المهم أن هنالك قانونا واضح يسمح للمواطنين بتقديم شكوى للقضاء على كل مطبع خائن باعتباره منتهكا للقانون. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. روسيا تعلن تحرير مدينة كراسني ليمان من المسلحين وإسقاط طائرات أوكرانية وتدمير مستودعات وتصفية مئات المتطرفين. أمريكا تعلن استعدادها لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وموسكو تحذر من تداعيات هذا الأمر. صنعاء تؤكد أن القوات اليمنية جاهزة للقيام بواجبها في حالة عدم التزام دول العدوان بالهدنة الأممية. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة كراسني ليمان بدونيتسك بالكامل من المسلحين وإسقاط مقاتلتين أوكرانيتين ومروحية ومستودعات للذخيرة وتصفية مئات المتطرفين. وأكد بيان الدفاع الروسي أن أنظمة الدفاع الجوية أسقطت طائرة هليكوبتر في منطقة زابوروجيه، فيما أسقطت القوات الجوية الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز سو-25 في منطقتي خيرسون وخاركوف. وأضاف البيان أن قوات المدفعية والصواريخ الروسية تمكنت من تدمير أكثر من 600 منطقة لتمركز القوات المسلحة الأوكرانية. وحول أبرز المستجدات الميدانية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية نتابع وإياكم التقرير التالي.
قد تضطر القوات الأوكرانية للانسحاب من آخر جيب للمقاومة في مدينة لوغانسك شرقي البلاد لتجنب الوقوع في الأسر مع التقدم السريع الذي يحققه الجيش الروسي في المنطقة، هذا ما أعلنه مسؤولون أوكرانيون.
في الوقت الحالي لا يزال الوضع في مناطق البعثة صعبا في منطقة دونيتسك وخاصة ولايات لوغانسك، يزيد العدو من قواته ووساله كل يوم وليلة لتنفيذ مهمة الوصول إلى المناطق المحددة ببذل مزيد من الجهود لتطويق قواتنا.
ودخلت القوات الروسية سيفيردونتكس أكبر مدينة تسيطر عليها كييف في دونباس وسيطرت على معظم المدينة، فيما أعلنت موسكو سيطرتها على بلدة ليمان وهي مركز رئيس لسكك الحديد.
القوات الروسية سيطرت على بلدة ليمان في شرق أوكرانيا، إن العديد من الأهداف الجوية الأوكرانية قد تراجعت.
وفيما تشتد المعارك في شرق البلاد، قال مستشار الرئيس الأوكراني وكبير المفاوضين الأوكرانيين ميخائيل بودولياك إن أي اتفاق مع روسيا لا يساوي شيئا وأنه لا يمكن ردعها سوى بالقوة، متهما روسيا بأنها تهدد أمن العالم.
أي تنازل من روسيا اليوم ليس طريقا للسلام، الحرب تم تأجيلها لعدة سنوات، إن أي اتفاق مع روسيا لا يساوي شيئا ولا يمكن ردعها سوى بالقوة، إنها تهدد أمن العالم.
إلى ذلك أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليسكي ريزينكوف أن بلاده بدأت في تلقي صواريخ هاربون المضادة للسفن من الدنمارك ومدافع هاورتز ذاتية الدفع من الولايات المتحدة، وستستخدم أوكرانيا صواريخ هاربون إلى جانب صواريخ نبتون الأوكرانية للدفاع عن سواحل البلاد بما في ذلك ميناء أوديسا الجنوبي، حيث تخضع الموانئ الأوكرانية إلى حصار بحري روسي منذ أكثر من 3 أشهر، الأمر الذي أعاق صادرات الحبوب الحيوية. وردا على تسليم أوكرانيا أسلحة حديثة، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خطورة الاستمرار في إغراق أوكرانيا بأسلحة غربية، محذرا من مخاطر زعزعة الوضع أكثر ومفاقمة الأزمة الإنسانية. وأعلن الجيش الروسي أنه نفذ بنجاح تجربة جديدة لصاروخ كروز فرط صوتي من طراز زيركون في وقت تصاعد موسكو هجومها في أوكرانيا.
أعلنت كييف أن القوات الأوكرانية قد تضطر للانسحاب من مدينة لوغانس شرقي البلاد لتجنب الوقوع في الأسر، وذلك مقابل التقدم السريع للقوات الروسية في المنطقة. وقالت مصادر عسكرية أوكرانية إن القوات الروسية دخلت مدينة سيفيرو دونيتسك أكبر المدن الخاضعة لقوات كييف في دونباس وسيطرت عليها بالكامل، لذلك في وقت أعلنت فيه موسكو سيطرتها على منطقة ليمان المركز الرئيسي لسكك الحديد في المنطقة. يشار إلى أن القوات الروسية حققت تقدما في مدينتي دونيتسك ولوغانسك بإقليم دونباس بعد اختراقها للخطوط الدفاعية الأوكرانية. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استعدادها لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى متطورة إلى أوكرانيا حيث تعاني البلاد من خسائر في الشرق بسبب تقدم القوات الروسية. وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن خطوة بايدن التي من المتوقع إعلانها مطلع الأسبوع المقبل تتضمن توفير نظام إطلاق الصواريخ المتعددة، وهو سلاح أمريكي قادر على إطلاق عدد من الصواريخ من مسافة أبعد بكثير مما تفعله القوات الأوكرانية حاليا. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن القوات المسلحة اليمنية والأمن جاهزين للقيام بواجبهم في حال عدم التزام دول العدوان بالهدنة الأممية المعلنة. الرئيس المشاط أكد في اجتماع مع وزير الدفاع اليمني ورئيس هيئة الأركان ضرورة التزام دول العدوان بما تضمنته الهدنة وتنفيذ كافة بنودها، بما يؤدي إلى المزيد من المعالجات الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني بسبب العدوان. قال رئيس لجنة صنعاء في مفاوضات الأردن إن الطرف الآخر مشتت وفاقد للقرار في مسألة إعادة فتح الطرق طبقا للهدنة. وأضاف لواء الركن يحيى عبد الله الرزام أن فريق صنعاء للمفاوضات قدم عددا من المقترحات والمبادرات العديدة لفتح الطرقات في تعز ومحافظتي مأرب والضالع، وذلك طبقا لبنود الهدنة التي أبرمت برعاية الأمم المتحدة. وحول المفاوضات الجارية في الأردن منذ أيام بين الأطراف اليمنية بشأن فتح الطرق، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
والمشاورات التي تجري في الأردن منذ أيام بين الأطراف اليمنية بشأن فتح الطرق تواجه عقبات كبيرة على ما يبدو، حيث أكد رئيس لجنة مراقبة الخروقات وفتح الطرق في فريق صنعاء اللواء الركن يحيى عبد الله الرزامي أن فريقه قدم في المشاورات مبادرات مهمة تسهم في رفع المعاناة الإنسانية لأبناء اليمن عامة وأبناء تعز خاصة، لكن هذه المبادرات واجهت تعنتا من قبل فريق قوى العدوان. وشدد الرزامي على أنه وفريقه قدموا أفكارا لفتح الطرق أيضا في مأرب والضالع تخفف من معاناة أبناء تلك المحافظات، مشيرا إلى أن على الطرف الآخر أن ينتهز هذه المبادرات الجدية والعملية ويثبت فعلا أنه يريد الخير ورفع المعاناة عن أبناء تعز وبقية المحافظات اليمنية. وأضاف أن وفد الطرف الآخر وللأسف لا يريد أي نقاش لفتح الطرق غير في مناطق محصورة في مخالفة صريحة لبنود الهدنة التي تنص على تشكيل لجان لفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات. هذا وكان رئيس وفد قوى العدوان عبد الكريم شيبان قد هدد في بيان سابق بالانسحاب من المشاورات، وقال إنه لن يبحث أي ملف آخر مع وفد صنعاء إلا فتح الطرق في محافظة تعز. ورأت القوى السياسية في صنعاء أن في ذلك تعنتا كبيرا ومحاولة من قبل العدوان على استمرار حصاره المطبق على اليمن بشكل عام. إلى ذلك أكد رئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى أن دول التحالف لا تزال تماطل في تبادل الكشوف الخاصة بالأسرى. وقال المرتضى إن اللجنة لم تصل إلى 20% من الكشوف رغم مرور أكثر من شهرين منذ التوافق على عملية التبادل، مضيفا أن مرتزقة العدوان يرفضون كل الحلول والمقترحات المقدمة من الجانب الوطني في صنعاء بشأن تبادل الأسرى. وطالب المرتضى الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة تجاه مماطلة طرف المرتزقة بدلا من التماهي معهم إذا كانت جادة في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى. وتأتي هذه التطورات وسط دعوات من قبل الأمم المتحدة إلى تمديد الهدنة الأممية التي ستنتهي بعد أيام، وحثت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية على الإسراع في التمديد، بينما تقول صنعاء إن قوى العدوان لم تلتزم ببنود الهدنة الحالية.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. اللواء باقر يؤكد أن الجيش الإيراني مجهز بأحدث المعدات وحقق تقدما في إنتاج المسيرات. إيران تعتبر أن العمليات التركية المحتملة في سوريا انتهاك للسيادة وتؤكد استعدادها للمبادرة لنزع فتيل الأزمة. القوى الوطنية الفلسطينية تدعو لشد رحال إلى الأقصى يوم غد وتحذر من إقامة شعائر تلمودية في باحاته. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
غيض من فيض.
البهائية الآن دين موجود الآن، البهائية دين غير دين الإسلام. أنت تعرف أن البهائية ذول أصلهم في الأساس شنو؟ شيعة إمامية إثنى عشرية، حالهم حالنا. جاهم واحد طالب علم ظال مظل يسمونه السيد علي بن محمد الشيرازي، سيد بعد، خدعهم بكلمة، قال لهم لكل معصوم باب، وعلي باب رسول الله، والحسن باب علي، والحسين باب الحسن، وأما الحجة فأنا بابه. باب يعني نائب خاص. ذول السذج البسطاء لجهلهم بإمام زمانهم صدقوه أنه هو الباب. لو كانوا يعرفون إمام زمانهم يصدقونه. تعرف إيش معنى الباب؟ الباب يعني النائب الخاص، النائب الذي يعينه الإمام باسمه ليكون واسطة بين الإمام وبين الشيعة في نشر الأحكام الكلية، هذا معنى الباب. البابية يا محفوظ السلامة نفاها الإمام المهدي قبل ما يجي علي ابن محمد الشيرازي بمئات السنين، قبل 9 قرون 10 قرون. احنا نعرف ان زمن الغيبة الصغرى كان الامام المهدي يتعامل مع الناس عن طريق الابواب الاربعة، السفراء الاربعة، ابو عامر الشيخ عثمان بن سعيد الاسد العمري وولده الشيخ محمد ابو جعفر، ثم الشيخ ابو القاسم الحسين بن روح النوبختي، ثم الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري. قبل ما يتوفي الشيخ السمري ب6 أيام كتب له الإمام الحجة كتاب، يا علي بن محمد السمري، لقد أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، بينك وبين الموت 6 أيام، فلا تعهد بالأمر لأحد بعدك. أمر البابية انتهى، النيابة الخاصة انتهت. من اللي يقول بقية الله في أرضه؟ لا تعهد، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور ولا مشاهدة، يعني لا مشاهدة نيابية. مهب ينفي الإمام المشاهدة التشرفية، الإمام ما ينفي المشاهدة التشرفية، ممكن تتشرف بلقاء الإمام، لكن المشاهدة النيابية أن تكون نائبا خاص فتلقى الإمام لا. فلا ظهور ولا مشاهدة إلا بعد طول الأمد وقسوة القلوب، وبعدين ينذر الإمام الحجة بالأدعياء، أدعياء النيابة. يقول وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة، يعني المشاهدة النيابية مثل مشاهدتك يا السمري لي. ما حكم الإمام المهدي في من يدعي النيابة الخاصة في زمن الغيبة الكبرى؟ يقول فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفترن ولا قوة إلا بالله. ذول اللي اتبعوا الشيرازي لو كانوا يتذكرون خطاب الإمام هذا كان صدقوه إنه الباب ما كان صدقوه، لكن جهلهم بإمامهم، وهو استغل جهلهم، تالي قال لهم أنا المهدي وإنما قلت لكم إني الباب لأمهد لكم الأمر لأربيكم وأرفعكم. صدقوا، لأنهم ما يعرفون الإمام المهدي، مع أن علامات الإمام المهدي مذكورة في الروايات. الإمام المهدي من علاماته الواضحة أن جسده لا يظهر له ظل لا في الليل ولا في النهار كجده رسول الله، لأن نور جسده يغلب نور الشمس والقمر. صدقوه، قال أنا نبي آخر الزمان، ادعى النبوة وجاب لهم كتاب يعارض به القرآن اسمه البيان، مليء بالأخطاء ومليء بالأساليب الركيكة ما حد فطن لها. تالي ادعى الألوهية، جاء أمير كبير في إيران وأعدمه، أعدمه هذا. لما أعدمه خرج واحد من تلامذته اسمه الميرزا حسين النوري، أسس دين البهائية، ذوليك البابية انتهوا. قال لهم السيد علي الباب جاء ممهدا لظهوري وأنا نور الله إليكم، وسوالك دين البهائية، شهور غير الشهور وعبادات غير العبادات ومواسم غير المواسم وتعليمات غير التعليمات، بسبب جهلهم بإمام زمانهم. الطريق للأمان من الفتنة في الدين هو معرفة إمام الزمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بكم في محطة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، آملين أن تمضوا معنا دقائق مفيدة وممتعة في حلقتنا لهذا الأسبوع، التي سنلتقي من خلالها مع شخصية أخرى من الشخصيات النسائية البارزة والمتميزة في جمهورية إيران الإسلامية، فكونوا معنا. مستمعينا الكرام، لا شك في أنكم قد سمعتم بعض المعلومات عن صعوبة العمل في المناجم ومشاق هذا العمل الشاق الذي يتم في الأنفاق المظلمة في أعماق الأرض. وبشكل عام، فعندما يدور الحديث عن العمل في المنجم فإننا نجسم في أذهاننا الأعمال الخاصة بقوة الرجال وقدرتهم على ممارسة النشاطات المجهدة، والصور التي نراها للعمال في المنجم تؤيد في الغالب هذا الموضوع، وهو أن العمل في المنجم يعتبر عملا خاصا بالرجال، وهذه الحقيقة لا علاقة لها بالمنطقة الجغرافية، ورغم أن هناك خطوات إيجابية قد خطيت لدخول النساء في هذه الصناعة، ولكن حضورهن في هذا المجال ما يزال ضعيفة، كما أن الدراسات في هذا المجال تظهر أن صناعة المناجم فيها مسافات تفصل بين النساء وبين هذه الصناعة.
مستمعينا الكرام، وقد تعرفنا على بعض من السيدات من الصعب تصديق حضورهن في تلك الأجواء المظلمة والعميقة، وهؤلاء النساء يعتبرن أنفسهن أعضاء في الجمعية الكبرى للنساء الإيرانيات المقتدرات، وإذا ما تهيأ الطريق فإن بإمكانهن أن يؤدين دورا مؤثرا في تحرك اقتصاد البلد.
تقول إحداهن إن الوصول إلى بلد متطور ورسم مستقبل زاهر له لا يتحققان إلا في ظل مشاركة شريحة النساء الكبرى في إيران.
نعم، وتعتبر المهندسة مهناز ميرزائي أول امرأة وطأت قدمها الأنفاق العميقة للمناجم ووقفت لتعمل بين المئات من العمال، وهي تعمل في المناجم منذ 14 عاماً، وهي الآن مديرة منجم الفحم الحجري في منطقة ساروباردي بمحافظة كرمان، وقد ولدت عام 1980 في مدينة زاراند بكرمان، وأدى اهتمامها بموضوع المناجم إلى أن تختار أصعب الأعمال في العالم، وهي تقول في هذا المجال:
أحببت هذا العمل منذ مطلع شبابي، ولذلك قررت أن أدرس في الجامعة في فرع هندسة المناجم، فقدمت الامتحان وقبلت في هندسة المناجم فرع الاستخراج بجامعة الشهيد باهونر، وأصبحت خبيرة مناجم بما يتناسب مع فرع الدراسي.
نعم مستمعينا الكرام، ولا شك في أن العمل كمهندس أمن في منجم للفحم الحجري والدخول في جوف منجم يبلغ طوله 4000 من الأمتار وعمقه حوالي 100 متر في باطن الأرض يعتبر عملا في غاية الصعوبة بالنسبة إلى سيدة شابة، ولكنه بالنسبة إلى مهناز ميرزائي المهندسة الشابة التي تتولى مسؤولية توفير الأمن في منجم الفحم الحجري في منطقة ساروباردي بمحافظة كرمان، تحول إلى قسم من حياتها وعملها، وهي تصرح قائلة في هذا المجال:
في اليوم الذي جئت فيه إلى هنا للإطلاع على العمل اندهش لرؤيتي كل العمال والمسؤولين، فقد كان من العجيب لهم أن تأتي امرأة للعمل هنا، وقد قال الشخص الذي كان من المقرر أن يريني الأقسام المختلفة في المنجم: يجب أن تري الأقسام الداخلية من النفق أيضا، فقلت: لا مشكلة في ذلك. وعندما دخلنا ذهب بي إلى أصعب النقاط في النفق، بمعنى أننا اضطررنا في بعض المواقع أن نزحف على صدورنا، ولعله تصور أنني سأغير رأيي بعد أن أرى مصاعب العمل، ولكنني عندما خرجت من النفق وسألني عن رأيي قلت: أنا جاهزة للبدء بالعمل، فنظر إلي وهو لا يكاد يصدق. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. نتحدث اليوم حول شخصية السيدة مهناز ميرزائي.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بزميلتي عليا صالح معي في برنامج نساء من إيران. مستمعينا الأحبة، العمل في المناجم لا يمثل مهنة محببة إلى النساء، ولكنه قد يكون جذابا، والمناجم لم تصمم لحضور النساء فيها، وظروف العمل فيها لا تحرك رغبة النساء كثيرة، ولكن نقاط الضعف هذه لا تعني عدم إمكانية تقدم النساء في هذا المجال. وعندما اختارت السيدة ميرزائي هذا العمل لم يكن لهذا المنجم مهندس وجيولوجي، ولذلك فقد كانت ضغوط العمل كبيرة عليها، فهذه المهندسة الشابة كانت تضطر كل يوم إلى أن تدخل في الأنفاق وتتفقد مشغل الاستخراج، وهي تقول حول قبول المرأة في هذا العمل:
منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه جو العمل في المنجم كان كل زملائي من الرجال، ولكن هذا الموضوع لم أكن أواجه فيه تعقيدا من نوع خاص، ومع ذلك فإن بعض الزملاء لم يكونوا على أي حال ينسجمون مع هذه الحالة ويرضخون لها، ولم يكونوا يرغبون في أن تديرهم امرأة، كانوا يقولون: على المرأة أن لا تصدر الأوامر لنا؟ أو كيف بإمكان المرأة أن تدخل في أعماق الأنفاق؟ ولكن وبعد فترة رأوا خلالها تقدمي في العمل، ثم أصبحت بعد ذلك مديرة منجم الفحم الحجري في منطقة ساراباردا، وأدركوا أنني عضو مؤثر ومفيد فانسجموا معي، وهم الآن يدعمونني ويدافعون عني. وفي الحقيقة فإن الإنسان حينما يثبت أنه قوي ومقتدر فإنهم سوف لا ينظرون إليه على أنه امرأة فحسب، بل سوف يحظى باحترامهم وثنائهم باعتبارها مديراً.
نعم، والآن فإن تواجد المهندسة مهناز ميرزايي في منجم للفحم الحجري مهد الطريق لحضور نساء أخريات في مجال الأعمال المنجمية، وهي نفسها تقول جاءت حتى الآن عدة نساء للعمل هنا، وبالطبع فإن البعض منهن انصرفن عن العمل هنا منذ اليوم الأول بعد أن شاهدنا ظروف العمل ومحيطه، ولكن البعض الآخر منهن بقينا وهن الآن يعملن في مناجم أخرى.
نعم مستمعينا الكرام، في الحقيقة فإن النساء في جمهورية إيران الإسلامية أثبتن من خلال جديتهن وقدراتهن أن الإسراع في عملية التنمية الاقتصادية وتحقق العدالة الاجتماعية سيكون لهما دون شك تأثير كبير في مسار التنمية وتطور الموارد البشرية كما ونوعا، ولكن شريطة أن ينظر إلى المرأة باعتبارها قوة فاعلة وبناءة، وذلك من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية. وقد ورد التأكيد في خطابات سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله دوما على نشاط النساء واستغلال هذا العامل البالغ الأهمية، حيث يقول في هذا المجال:
مجال النشاط والجهود العلمية والاقتصادية والسياسية للنساء مفتوح بشكل كامل، وإذا ما أراد شخص أن يحرم المرأة من العمل العلمي ويمنعها من النشاط الاقتصادي أو يحرمها من بذل الجهود في المجالين السياسي والاجتماعي، فإنه يكون بذلك قد تصرف بما يتعارض مع حكم الله. فالنساء بإمكانهن المشاركة في الأنشطة ضمن نطاق قدراتهن الجسمية وضروراتهن، ورأي الإسلام هو أن الضغوط والإجبار يجب ألا يفرض على المرأة في مجال النشاط العلمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وفي نفس الوقت فإن علينا ألا نعمد إلى وضع الموانع والعراقيل في طريقها.
كل الشكر لكم على طيب المتابعة مستمعينا الكرام، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج نساء من إيران.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى اللغات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام على حبيبه المرسل بقرآنه الكريم، وهو النور الساطع بأحلى اللغات، وهي هذه العربية الجميلة الفصيحة المليحة المبتهجة التي تحييكم تحية طيبة مشفوعة بأزكى أمنية، وتقدم لكم ألوانا زاهية من فرائدها النفيسة وخرائدها الرئيسة، وأنتم بألف خير وعافية، وإلى الخزانة. الشاهد العدل. قال الإمام علي عليه السلام: سلوا القلوب عن المودات، فإنها شواهد لا تقبل الرشا. وقال الإمام الباقر عليه السلام: اعرف المودة لك في قلب أخيك بما له في قلبك. وقال الإمام الهادي عليه السلام: لا تطلب الصفا ممن كدرت عليه، ولا النصح ممن صرفت سوء ظنك إليه، فإنما قلب غيرك لك كقلبك له. إباء. حضر الشاعر البارع الأديب الرائع العباس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام باب المأمون العباسي، فخرج إليه الحاجب فلما رآه أطرق، فقال العباس بن الحسن العلوي: لو أذن لنا بالدخول دخلنا، ولو أمرنا بالانصراف انصرفنا، ولو اعتذر إلينا لقبلنا. فأما الفترة بعد النظرة والتوقف بعد التعرف فلا أعرفهما. ثم لوى رأس حماره وأنشأ يقول: وما عن رضا كان الحمار مطيتي، ولكن من يمشي سيرضى بما ركب. السياسة والمروءة. قال الأحنف البصري: رأس سياسة الوالي خصال ثلاث: اللين للناس والاستماع إليهم والنظر في أمورهم، ورأس مروءة الوالي خصال ثلاث: العلم والعلماء، ورحمة الضعفاء، والاجتهاد في مصلحة العام. ولما يزل أحلى اللغات بين أحلى الناس وهو يقول لهم: سلام عليكم، طبتم وطاب وجودكم وأنتم تستمعون إلينا. أمنية. قال جرير بن الخطف: وددت أني قلت بيتي مزاحم العقيلي، ولم أقل شيئا من الشعر. وددت على ما كان من سرف الهوى، وغر الأماني أن ما شئت أفعل. فترجع أيام تقضت وعيشة تولت، وهل يثنى من الدهر أول؟ الحكام. قال أبو الأسود الدؤلي، وهو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل: ليس بأعز من العلم، وذلك بأن الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. الأحسن. كان يحيى بن خالد يقول لبنيه: اكتبوا أحسن ما تسمعون، واحفظوا أحسن ما تكتبون، وتحدثوا بأحسن ما تحفظون. تفكر واعتبار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قيل: وكيف يتفكر يا رسول الله؟ قال: يمر بالخربة أو الدار فيقول لها: أين ساكنوك؟ أين بانوك؟ ما لك لا تتكلمين؟ وكان عيسى عليه السلام يقول: ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك، إنما ذلك مكافأة بالمعروف، ولكن أن تحسن إلى من أساء إليك. وقال سلمة بن دانيال: عجبت لقوم يعملون لدار يرحلون عنها كل يوم مرحلة، ولا يعملون لدار يرحلون إليها كل يوم مرحلة. وقال الإمام الباقر عليه السلام: الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن ولا تصيب الذاكر. ولم يبقى لأحلى اللغات إلا أن يحيي أحلى الأنام ويقول لهم سلام عليكم ودمتم بألف خير.
See you.